إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الحيض للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب من سمى النفاس حيضا. قوله باب من سمى النفاس حيضا، قد ذكرنا بأن الحيض والنفاس يشتركان في الاسم، فيسمى الحيض نفاسا، واضح؟ ولكن لا يطلق على النفاس حيضا، فقد يسمى فيسمى الحيض نفاسا ولكن لا يطلق على النفاس حيضا، فلا تلازم بين كلا الاسمين. فأما أنه يطلق على الحيض نفاسا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما حاضت في طريقها إلى الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أنا فستي. وسيأتي أيضا في حديث أم سلمة، فسمى الحيض نفاسا لكن لا يطلق على النفاس حيض، بدليل لو أن رجلا قال لامرأته: إن حضتي فأنت طالق، فولدت ثم نزل عليها دم نفاس، هل تقع طالقا؟ جواب: لا يقع طلاقا، لأن النفاس دم النفاس لا يسمى حيضا. واضح هذا الكلام؟ وبينهم من الأحكام في الافتراق والاختلاف ما بينهم، فالنفاس له أحكام والحيض له أحكام، وقد جعل كما ذكرنا بأن عدة المرأة الأصل فيها هو الحيض، كما قال الله عز وجل كلاما عاما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا أصل في جميع المطلقات، لذلك المرأة الحامل إنما يكون انتهاء عدتها بوضع حملها، استثناء، وهذا دليل للإمام أحمد على أن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: فإننا نعرف حملها بانقطاع حيضتها. واضح الكلام؟ قال: من سمى النفاس حيضا. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة ثياب من ثياب اليمن، إذ حضت فانسللت. حاضت، الانسلال هو الاختباء والبعد بغير معرفة الطرف الآخر، هذا يسمى انسل منه، يعني أن يختبئ أو يذهب بغير أن يعرف الطرف الآخر، زي مثلا يجلس بجوارك
بعض الناس ثم يقوم من غير ما تحس أنت، واضح؟ فهو يريد أن يخرج من بجوارك كي لا تعرف أنت، حتى لا تعرف أنت. هذا هو معنى الإيه؟ معنى الانسلال. قال فانسللت، قالت فأخذت ثياب حيضتي. إذن هذا دليل على أن كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن في أمر الحيضة ثياب إيه؟ ثياب خاص، واضح؟ كان عند السلف ثياب للمهنة، كان عندهم نظام للمهنة والعمل، ثياب، واضح؟ بخلاف ما يذهب إلى الصلاة، فإذا ذهب إلى الصلاة إنما يخلع ثياب المهنة ويلبس ثيابا للصلاة. وكانت عند الحيض لها ثياب بخلاف وقت الطهارة. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن أصحاب المهن إنما يكون لهم ثيابا خاص، فإذا أتوا إلى الصلاة يخلعوا تلك الثياب ويلبسوا ثيابا جديدا، كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وهو عند الخمسة من حديث عبد الله بن سلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما على المنبر يوم الجمعة فقال هل أخذ أحد منكم ثوبين يكون ثوبا لمهنته ولصلاته؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحدا من الناس أو بعض الناس دخل بين الناس في المسجد في يوم الجمعة وفيه عرق وبثياب المهنة، فهذا يؤذي المصلين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا يكون لأحدكم ثوبين، وفي رواية قال ألا يجد أحد منكم ثوبين، ثوبا لمهنتي وثوبا لأمر صلاته. يبقى واحد مثلا في شغله مع كيس مثلا في قميص نظيف مطيب مثلا، جي وقت الصلاة يتوضأ ثم يخلع لبس المهنة ويلبس ثم يذهب إلى الصلاة، حينما يرجع القصة دي كلها مش تاخد دقيقة يعني في خلع الثياب ولبس الثياب، مفهوم هذا؟ لذلك قال تعالى مبينا أيضا هذا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعند ابن سعد في الطبقات من حديث ابن عمر، من حديث نافع مولى ابن عمر، أن نافع رأى أن ابن عمر رأى نافعا يصلي في ثياب نومه، في ثياب نومه، فقال له عبد الله بن عمر ألم أكسك ثوبين؟ يعني هو مثلا بيلبس لبس النوم مثلا، وليكن مثلا اسمه ايه بجمع دي قديمة قوي يا رزق، قديمة قوي انت، لا الروب ده برضو قديم قوي، يسموه كلسون ولا اسمه ايه؟ ايوه كلسون الحاجات دي. في الشتاء مثلا بيستخدم هذه الامور كثيرة، فيجي واحد يروح قايم من النوم وتوضى وراح ايه مصلي بيه. فابن عمر قال له ألم أكسك ثوبين؟ مفهوم. إذن كان عندهم إيه؟ كان عندهم نظام، مفهوم هذا الكلام. فقالت هنا فاضطجعت، قالت فأخذت الثياب حيضتي، قال أنفستي. هنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الحيض إيه؟ سماه نفاسا، مفهوم. لكن لا يؤخذ من أنه سماه نفاسا مفهوم أن يأخذ جميع أحكام الإيه؟ أن يأخذ جميع أحكام النفاس، لا. قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميل، أي رجع دعاني فنمت أيضا إيه؟ فنمت معه. فهذا فيه أيضا رفق النبي عليه الصلاة والسلام بزوجاته، ما قال لها مثلا متأففا هل أنت حطي؟ نعم، طيب خلاص شوفي لك بأي مكان، أي مكان آخر روحي نامي فيه، مفهوم؟ لأن النبي هو الذي علمهن أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم، بخلاف دين النصارى، بخلاف شريعة النصارى، شريعة اليهود، كل هذا في العهد القديم. أيما امرأة نزل عليها دم حيض فهي نجسة، صارت كلها صارت كلها نجسة. مفهوم هذا؟ يبقى مسألة أن المرأة الحائض إذا حاضت فلا تغسل ميتة ولا تمسك مصحفا ولا تدخل مسجدا ولا كل هذه الأمور تمنع منها. وبعض الناس يسمونها امرأة، هذه صارت امرأة نجسة. مفهوم؟ هذا من دين قولهم بأنها صارت نجسة، هذا عند النصارى، هذا في العهد القديم عند النصارى وعند اليهود، هذا ليس من ديننا في شيء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه على في حجر عائشة ويقرأ القرآن. واضح هذا؟ قال: باب مباشرة الحائض. كلمة المباشرة، مباشرة الحائض، كلمة المباشرة إذا جاءت إنما تأتي للجماع إلا إذا جاء الدليل الذي يستثني بخلاف ذلك، فإن أصل المباشرة هي ملامسة البشرة البشرة. واضح هذا؟ هذا يسمى بشرة، الجلد هذا. مفهوم هذا؟ يسمى بشرة، ويسمى جلد الوجه بشرة، ولذا جاءت البشرة من البشرة لأن البشرة تعلم من على بشرة الوجه، فأكون فلان مستبشر. كيف عرفت هذا؟ من بشرة الوجه. مفهوم هذا؟ فالمباشرة هي أصل مباشرة الجسم، الجلد بالجلد. مفهوم؟ هذا أصلها، وتأتي بمعنى الجماع إلا إذا جاء الدليل بخلاف ذلك. قال الله عز وجل مبينا أن المباشرة هنا بمعنى الجماع، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لذا الجماع إنما يبطل الاعتكاف. واضح هذا؟ لذلك المباشرة، المس، اللمس، كل هذا يعنى به الجماع. قال ابن عباس: يكن الله ما يشاء. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا الإشكال، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن هنا قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. لاحظ هذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام في إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فما معنى هنا يباشرني وأنا حائض؟ هنا المباشرة ما دون الجماع، هنا المباشرة ما دون، بدليل قالت فيأمرني فأتزر، والاتزار هو الإيزار، هو لبس شيء واضح بحيث ألا يكون منه ظهور للفرج أو غيره، حتى لا يكون مثلا منه نزول دم، فيكون المباشرة من معانقة أو تقبيل أو أي ما شيء عدا أمر الجماع. إذن ما وجه الجمع بين الآية وبين الحديث؟ الآية أن الله قال فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن، أي لا تجامعوهن. وأما في الحديث فيأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، هذا ما دون الجماع. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي داود من حديث حرام بن حكيم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما لنا في الحائض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما فوق الإزار. لك ما فوق الإيه؟ ما فوق الإزار. واضح؟ يعني يكن له النبي عليه الصلاة والسلام، أي ليس لك أن تقاربها في الجماع. واضح هذا الكلام؟ وأيضا عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّن مسروق بن الأجدع عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تعرف أن الإبهام لا يضر بالإسناد. قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. إذن هذا التشريع للأمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل له ما فوق الإيه؟ ما فوق الإزار، فليس له أن يجامعها. وفي الحديث بيان أن السنة تخصص عموم القرآن، السنة تخصص عموم القرآن، لأن الله قال: فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا النساء، وهذا أمر، فاعتزلوا النساء هذا أمر، وهذا الأمر المطلق، هذا أمر مطلق. فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال: ولا تقربهن، هذا نهي مطلق. فالآية فيها أمر ونهي. ولا تقربهن إلى ماذا؟ إلى متى؟ حتى يطهرن. سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما يبين لك ما فوق الإزار يبقى يخصص قوله تعالى إيه؟ فاعتزلوا النساء، فبين أن الأمر في الآية ليس الأمر المطلق، وإنما هو مطلق الأمر. في فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. الأمر المطلق هو الأمر الكامل بجميع ما فيه. طيب، ما هو جميع ما في الأمر هذا؟ فاعتزلوا النساء، يعني اعتزلوا النساء في المنام، صحيح الكلام؟ اعتزلوا النساء في المنام، اعتزلوا النساء في الحجرة، يبقى تشوف لها أي حتة تنام فيها، ما هو ده أمر مطلق. اثنين، اعتزلوا النساء في أي معانقة، ولا تقبيل ولا أي مباشرة ولا أي مماسة، صح الكلام كده؟ خمس، اعتزلوا النساء حتى ممكن يعني ابتعد عنها مطلقا، لا أصافحها، لأنه قال فاعتزلوا النساء. يبقى ده اسمه أمر إيه؟ أمر مطلق. الأمر المطلق الأمر الكامل يشمل كل ما تحته من أفراد، لكن بيّن النبي أن هذا الأمر ليس مطلقا، وإنما هو مطلق الأمر. مطلق الأمر أي إثبات شيئا من الأمر، ألا وهو الجماع. وهذا هو الفارق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. وهذه بيّنها ابن القيم في بدائع الفوائد رحمة الله عليه، مفهوم؟ إذن هنا: ويسألونك عن المحيض كل هو أذن. إذن وجه الإشكال هنا حل، صحيح؟ إذن ما وجه الجمع بين الآية فاعتزلوا النساء، ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر نساءه عند الحيض؟ المباشرة هنا بمعنى ما دون الجماع، ما دون الجماع. وأما فاعتزلوا هنا هو الجماع. فالآية في وجه والحديث في وجه آخر، فلا تعارض بينهم. وهذه الطريقة طريقة الإيه؟ الجمع، مش ترجيح. ما الفارق بين الترجيح والجمع؟ الجواب توجيه النصوص، كل في وجهه، ده مراد به كذا وده مراد به كذا، بخلاف الترجيح. الترجيح هو العمل ببعض النصوص دون البعض. ذلك امرأة كانت واحدة نصرانية قالت لبنتي في الجامعة، البنت دي جت قالت، تقول بتقول لها: انتوا عندكم في القرآن فاعتزلوا النساء في المحيط، وعندكم في السنة ان النبي كان يباشر نساءهن وهن حيض، يبقى النبي كان بيخالف القرآن؟ فاهم الكلام؟ فطبعا البنت اللي في الجامعة دي جاهلة، ما تفهم شيء اصلا، مفهوم؟ وهذه سمعت فقط من ايه؟ من القساوسة، فسمعت فقالت. لكن انظر هنا لا تعارض بين هذا وين؟ بين هذا وذاك. فإن الآية إنما في شأن الجماع، وإن الحديث إنما فيما دون فيما دون الجماع. فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي الآية أيضا نهي عن مجامعة المرأة في دبرها، وبيان للسنة أنها كبيرة من الكبائر، لأنه لما قال فاعتزلوا النساء في المحيض فإن هذا أمر، الأمر المطلق أمر كامل، صحيح هذا الكلام؟ فلما قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فلو كان هناك بديل عن المجامعة في الفرج بالمجامعة في الدبر لكان بين ذلك. فلكن لما قال بالأمر المطلق الذي يفيد كل أفراد تحته، بيّنت الآية أن هذا أيضا إيه؟ يندرج تحت الأمر. ما هو ده فرض يندرج تحت الأمر، لأنه أمر إيه؟ أمر مطلق، فهذا أيضا يندرج تحت الأمر، أي فاعتزلوا النساء. ثم نهى ولا تقربوهن حتى يطهرن. واضح الكلام؟ لذلك كانت مجامعة الحائض ومجامعة المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. بل إن ابن القيم يبين أن الوقوع في الكبائر، ودي هتجلنا إن شاء الله حينما أبين وأشرح كتاب الفوائد لابن القيم، هتسمع علم ما سمعته والله الذي لا إله غيره ما سمعته من قبل. قال بأن الوقوع في الكبائر يكون وقوعا في الشرك ما دون الشرك الأكبر. الوقوع في الكبيرة ده إيه؟ يكون وقع في الشرك الأصغر. وتأمل، بيقول إيه؟ وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فقد كفر منزل على محمد. أفاد هذا أنها كبيرة من الكبائر، وأفاد هذا أنه وقع. فاكرين كلام ابن تيمية لما قال وإن البخل البخيل يكون واقعا في الشرك الأصغر، صحيح؟ ومن ظلم يكون واقعا أيضا في الشرك الأصغر. فهمت المسألة دي؟ لذلك قال: وتأمل النصوص التي مقرونة بالكفر. قال: فأيما امرأة، فأيما رجل جامع امرأته حائضا أو في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: فقد يظن كثير من الناس أن التوحيد إنما يكون موحدا فقط بقوله، ويكون واقعا في معاص وهو منغمس في الشرك. وانت فاكر ان الشرك، وكلمة الشرك الاصغر مش اصغر يعني عشان صغير، لا، لانه ما دون الشرك الاكبر فهو كبيرة من الكبائر. قال: وهو منغمس، شوف الكلمة، منغمس في الشرك، منغمس في الشرك. واضح الكلام كده؟ لذلك كان اتيان الحائض هذا ايه؟ كفرا دون كفر، صح الكلام؟ كفرا دون كفر. طيب دون كفر لماذا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذه كفارة الذي يأتي امرأته حائضا. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبي محمد بن حزم بخلاف الجمهور. الجمهور قال لك يستغفر الله ويتوب وخلاص على كده، مفهوم؟ لكن هنا في ايه؟ هنا في نص، والحديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا بانه موقوف، لان في خلاف في وقفه ورفعه، ولو قلنا وسلمنا بانه موقوف ايضا له حكم الرفع، ايضا له حكم الرفع. لما؟ لأن ابن عباس هنا يقول: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف يبقى هذه كفارة، صحيح؟ والكفارات والعقوبات والثواب والإخبار بما هو آت والإخبار بما كان دليل على أن الصحابي إنما سمعه من محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك مش كل حاجة ده لا حكم الرفع، لا حكم الرفع، لا، في ضوابط، في ضوابط من قول الصحابي هذا له حكم، هذا له حكم الرفع، صحيح؟ فإذا أخبر عن أمر مقرون بثواب، من فعل كذا فله أجر كذا، أو مقرون بعقاب، من فعل كذا فعليه كذا، واضح هذا؟ أو به كفارات، أو إخبار بما هو آت أو بما هو كان، فهذا دليل على إيه؟ يعني بما هو آت من أحوال القيامة، هذا لا مدخل للرأي فيه. أو بما كان، كان في من كان قبل، هذا لا مدخل للرأي فيه. فكل هذا يسمى له حكم الإيه؟ له حكم الرفع. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا أبي سعيد الخدري يقول إيه؟ يقول الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ده كلام أبي سعيد الخدري، هو الذي قاله، مفهوم؟ لكن ده له حكم الإيه؟ له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من أخبار من أمور الغيب، والصحابي ليس له أن يخترع من عنده، حاشاه، هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تربوا على الصدق. مفهوم الكلام؟ يبقى عرفت لو سلمنا بأنه من كلام ابن عباس برضو له حكم الإيه؟ حكم الرفع. سؤال: إن كان جامع حائضا وهو لا يدري، وهو لا يدري، هو لا يدري أن مجامعة الحائض عليه كفارة، مفهوم هذا الكلام؟ هو لا يدري أنها عليه كفارة، أو أنه لا يدري بأنه حرام، فهل إذا كان لا يدري بحرمته يكون عليه الكفارة أيضا؟ الجواب، الجواب نعم، صحيح. كيف يا عم يا عمر؟ طيب، رفع الاسم هو لا يأسم لأنه لا يعلم، لأن من شروط أن توقع عليه العقوبة والاسم أنه يعلم، صحيح هذا؟ فإذا كان لا يدري لا يعلم فلا يأسم، لكن لا يستلزم من عدم اسمه أنه لا يؤخذ بالكفار، لا، بل عليه الكفار. تعرف دليل على دي يا عمر؟ قول يا خالد. انتوا نسيتوا نسيتوا صح؟ الرجل الذي جمع، قال يا رسول الله، خد بالك، هلكت، وفي رواية وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. خد بالك، هو يعلم الحكم لكن لا يدري الذي يترتب على الحكم، الذي يترتب على الحكم هو لا يدري. هل النبي عليه الصلاة والسلام عذره بعدم علمه بما يترتب على الحكم، أم أمره هل تستطيع رقبة؟ لا. هل تستطيع أن تصوم؟ لا. هل تستطيع أن تطعم؟ وأمره مع ذلك بالإيه؟ مع ذلك أمره بالكفار. إذن فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما ترتب على الحكم، فلا يستلزم من الجهل بالحكم ألا ترتب عليه ما يترتب على الحكم. يجي يقول لك والله أنا ما أعرفش إن مجامعة الحائض دي حرام، دي زوجت، أنا ما أعرفش، فتقول له خلاص أنت لا تأسم، لكن مع ذلك إيه؟ لا، إحنا عندنا حكم تاني، إحنا عندنا مسألتين، مسألة أنك لا تأسم، إنك جاهل بالإيه؟ بالحكم ده، وإنك جاهل بما يترتب على الحكم ده، فإذا هذا انتفى خلاص، لكن لا تأخذ معه ذاك، لكن أيضا عليه الكفار. يبقى في فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب، والجهل بما يترتب على الحكم. وهذه أيضا من ضمن ضوابط وقواعد وتقييد العذر بالجهل، مفهوم؟ فإن من الناس من لا يعذر بإطلاق، ومن الناس من يعذر من لا يعذر بإطلاق. لا، المسألة بها تفصيل. مفهوم الكلام كده؟ إذن ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، إذن من جمع امرأته وهي حائض فهذا إيه؟ فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب، فليتصدق بدينار أو بنصف، هذا للتخيير يعني أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله عليه قال إذا كان في أول الحيض، في فورة الحيض، فهنا فليتصدق بدينار. أما إذا كان في آخر الحيض، في قلة الحيض، فهنا فليتصدق بنصف دينار. الجواب لا، ده في دليل. انت جيت ما فيش دليل منين؟ لا، ده في دليل عند الإمام أحمد، وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند عبد الله بن عباس. واضح؟ من أتى حائضا في فورة حيضها فليتصدق بدينار. واضح الكلام هذا؟ في فورة حيضها فليتصدق بدينار. إذا كان في أوله، في وقت الفورة، فليتصدق بدينار، ولا تصدق في نصف بنصف دينار. 4 جرام وربع ذهب. شوف 4 جرام وربع ذهب بكام، وإيه؟ ويتصدق بالمال الذي فيه. واضح الكلام كده؟ لا، الدينار 4 جرام وربع. فليتصدق بين الدينار 4 جرام وربع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الزكاة حديث علي بن أبي طالب قال من كان له 20 وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا ففيها نصف دينار. فهم أنت لما تشوف 20 دينار مع على 4 جرام وربع هيدوا لك حوالي بتاع 83 جرام، 84 جرام إلا شوية كده يعني. قال كلانا جنب. معلش، طب ممكن بس نكمل الآية، أنا آسف، ولا ما نكملهاش؟ كمل الآية ولا تقربونها، كملها. ما بس بقول لك كده بس. ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن، أم حتى يتوضأن، أم يغسلن الفرج. ما معنى حتى يطهرن؟ الصحيح في هذه المسألة أن الله عز وجل أجمل الكلمة، وما أجمل الأصل أن يظل على إجماله حتى يأتي الدليل المبين له. وانت عندك يا طالب العلم، يا طالب علم الأصول، إن الألفاظ المشتركة بين معاني متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيها. صح الكلام يا أحمد؟ مش شايفك أنا يا أحمد، عايز أشوفك. صح الكلام كده؟ تحمل على جميع إيه؟ على جميع معانيها. يبقى حتى يطهرن، سمي الاغتسال طهر، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وسمي الوضوء طهر. صح الكلام؟ وسمي غسل الفرج طهر، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، كانوا إيه؟ يستنجون بالماء. كنت أنا بشرح الآية دي والحديث هذا بالأمس في شبرا، كانوا يستنجون، فسمى الاستنجاء إيه؟ سمى إيه؟ طيب، حتى يطهرن، يبقى هنا اللفظ دخلها اشتراك، لفظة مشتركة بين معان متعددة. القاعدة دي أصولية، وقاعدة في أصول القرآن، في أصول القرآن وفي أصول الفقه. شوف أصول القرآن وعلوم القرآن أكثرها وأغلبها مستقى من علم الأصول، أصول الفقه. لذلك تجد في علوم القرآن وبحث أصول القرآن تجد في الأسباب النزول، وهل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، والنسخ وإلى آخره. مفهوم؟ فحتى يطهرن هذه لفظة مشتركة. طيب، لو أن امرأة انتهى حيضها ثم غسلت فرجها وجامعها زوجها، هل يكون هنا حتى يطهر؟ الجواب نعم. طب إذا كان هناك وقت صلاة الظهر أذن وهي انقطع حيضها تغتسل للصلاة، تغتسل ليه؟ للصلاة. لحديث فاطمة بنت حبيش، فاطمة بنت حبيش قالت رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. صحيح؟ فإذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. يبقى هنا الاغتسال من أجل، من أجل الصلاة، مفهوم؟ وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن حتى يطهرن هذه على، على إطلاقها، على إطلاقها. لو أن رجلا، مسألة، لو أن رجلا متزوج بامرأة كتابية، مفهوم هذا؟ هل تؤمر إذا انقطع حيضها بالطهارة كي يأتيها؟ لو قلت نعم قل لي ليه، ولو قلت لا قل لي ليه. لو قلت نعم قل لي ليه. لو أن امرأة كتابية انتهى حيضها، خلاص انتهت الحيضة، هل تؤمر بالطهارة كي يأتيها، ولا يقول لا هي مش، هي غير مأمورة بذلك؟ قل يا رزق. تؤمر لأنهم مأمورون بفروع الشريعة. ماشي ماشي، هو ماشي، ها الكلام، الكلام هنا ايه؟ الكلام هنا عام، كلام عام وكلام صحيح، كلام صحيح، بس هتدخلنا في مشكلة تانية وقصة تانية، فهمنا هنخرج عن صحيح البخاري خالص خالص خالص، وهنتكلم بقى ايه شرط الوجوب وايه شرط الصحة، وايه الفارق بين ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لم يتم الوجوب الا به فهو واجب. هتدخلنا في قصة تانية خالص شيخ رزق. لكن الآية ايه؟ شوف الآية، ويسألونك عن المحيض كله أذن فاعتزلوا النساء، النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يطهرن دي اللي هو انقطاع الدم، حتى يطهرن. فإذا تطهرن ده الطهر الثاني، يبقى الطهر الأول انقطاع الدم، مفهوم هذا كده؟ وانقطاع الدم ده مربوط بأحكام، مربوط له أحكام. لو أن امرأة انقطع دم الحيض، سؤال، يبقى خلاص خلاص السؤال الأول، السؤال الأول المرأة الكتابية إيه؟ تؤمر بالطهارة ليه؟ للآية فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن. انقطاع الدم ده اللي هو حتى يطهرن ده مبني عليه أحكام. لو أن امرأة انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر بدقيقة ولم تغتسل بعد، تصوم أم لا تصوم رمضان؟ تصوم رمضان. ليه؟ لأن العلة انقطاع الدم، لأن العلة انقطاع الدم، لأن بانقطاع الدم صارت طاهرة. الطهر الثاني ده طهر زائد، الطهر الأول منوط بأحكام، الطهر الثاني يتم الأحكام. يعني الطهر الأول مثلا انقطع دمها، دم الحيض انقطع دم الحيض قبل ما يؤذن العصر بدقيقة، خد بالك اهو، يبقى ده منوط بحكم، اهو منوط بإيه؟ بحكم اللي هو صلاة الظهر. لا فوق كده كم مرة فوق معانا؟ أنا امبارح عملت إيه يا عم؟ امبارح عملت، امبارح قلت لهم لا شكلكم كده تعبانين ونعسانين في توضيح أصول الفقه، قلت لهم لا مش هينفع، رحت قافل الكتاب ورحت لقيتهم كده بعد ساعة إلا ربع بإيه؟ دماغهم راحت وجت ومش عارف، قلت لهم لا حلو قوي كده، كويس قوي كده، السلام عليكم. وعليكم السلام، مفهوم الكلام كده؟ افهم معايا، فرق بين حكم منوط، شيء منوط بحكم، والطهر الثاني بما يترتب على الحكم الأول. الطهر الأول انقطع دمها قبل العصر بدقيقة، يبقى ارتبط بها حكم اللي هو صلاة، لكن
فإذا طهرن اللي هو الإيه بقى؟ ده الاغتسال لإيه؟ المتمم للحكم، لأن ما يصح لها صلاة حتى، لكن هي مخاطبة بالصلاة ولا لا؟ كويس جدا، يبقى صارت هنا مخاطبة بصلاة الظهر، وصارت مخاطبة بصيام رمضان ولا لا؟ إذا انقطع دمها قبل الفجر، وإن لم تغتسل حتى بعد الفجر هي أيضا معلق عليها حكم صوم رمضان، لأن العبرة بانقطاع الإيه؟ لذلك قال ولا تقربهن حتى يطهرن. شفت كلمة حتى يطهرن دي؟ دي منقطع عليها أحكام. لو انقطع دمها دم الحيض بعد ما المؤذن بيقول في العصر الله أكبر الله أكبر عليها صلاة الظهر، حدث خلاف بين أهل العلم على قوله، منهم من قال بأنها مخاطبة بالظهر والعصر. ليه؟ قال لك لأن الظهر والعصر صلاتان يجمعان في السفر وفي الحضر للعذر، يبقى مخاطبة بالظهر والعصر. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن الظهر قد جاء عليها وهي غير مكلفة. صح كلام ولا لا؟ ايه تعريف التكليف؟ ما هو انت تفهم المسألة دي لما تفهم أصول العلم، تعرف المسألة دي لما تفهم أصول العلم. ايه تعريف التكليف؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. دي كانت مكلفة؟ هل كانت مكلفة بصلاة؟ غير مكلفة بصلاة. إذا جاء الظهر وانتهى الظهر وهي غير مكلف، فكيف أنا أحملها ما لم يخاطبها الشرع به؟ والأصل براءة الذمة من التكليف. خد نص حديث عائشة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صح الكلام كده؟ ولا نؤمر بقضاء الايه؟ يبقى هي مخاطبة بالعصر. طب لو ان دم الحيض انقطع في الظهر وهي في رمضان، صارت مكلفة بصيام رمضان؟ لا. ليه؟ لما لا؟ هل إذا انقطع دم الحيض في نهار رمضان هل تغتسل ويحسب لها يوم الصوم؟ واحد، لم تدخل النية. اثنين، إن الصوم له أول. نعم، يبقى دي ما تقصهاش على الصلاة، لا تقصها على أمر الصلاة. واضح الكلام؟ طب لو أنها ظلت صائمة قبل المغرب بدقيقة ثم نزل عليها دم الحيض، يحسب يوم الصيام رمضان هذا أم تقضي؟ تقضي، لأن اليوم قد انتقد بنزول الدم، كمثل أنت بعد أن صليت 11 ركعة وقبل التسليم خرج منك ريح، حكم 11 ركعة دول راح. وضعت المسألة كده. دي أحكام إيه؟ أحكام كثير في مسائل الحيض. في أحكام أخرى عندكم في مسائل؟ طيب، قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. إذن يدها إيه؟ طاهرة، تغسل بدن النبي عليه الصلاة والسلام، بدن طاهر، البدن المبارك. صحيح. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها، يعني ما دون الجماع، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. عائشة هنا بينت حكم
وديتنا قاعدة أصولية. شفت بقى؟ بينت حكم، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر يأمرنا فاتذر، ليبين لأمته أن هذا الأمر إيه؟ ما دون الجماع فهو جائز، كما في حديث حرام بن حكام الذي حكيم الذي ذكرنا. لكن قالت وأيكم يملك إربة، يعني أيكم يملك نفسه، يعني كأن عائشة تقول فإذا كان النبي قد فعل هذا واضح، فإنه رسول الله يملك نفسه عن الجماع، لكن أنت أيها الشاب حاول أن تبتعد عن هذا وتنتظر حتى تنتهي حيضتها حتى لا تلج في مثل هذا فتقع في المحظور. لا خليك معايا بس، عائشة بتقول ايه؟ نعرف بس، خليك معايا نتصور الكلام ثم بعد ذلك ايه نبين الاصل. بتقول ايكم يملك اربة نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأمرنا فنتزر فيبشرنا ما دون الجماع، يعني فإنه كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يملك نفسه فلا يجمعها فيرتكب محرما، حاشاه عليه الصلاة والسلام. لكن من الشباب مثلا من إذا جاء مثلا فيباشرها فممكن لا يستطيع أن يملك نفسه فيقع في الكبيرة، فيقع في الكبيرة. فكأن عائشة رضي الله عنها تبين أن المصلحة إذا أن المباح إذا كان سيؤدي إلى محرم فالمباح محرم، إذا علم المباح إذا كان يؤدي إلى محرم فالمباح صار محرم. مباشرة المرأة الحائض هذا ما دون الجماع حكمه، الجماع نفسه هذا مباح بالجزء، مفهوم هذا الكلام؟ لكن قد يكون واجبا لأن لها حق، مفهوم هذا؟ فلو كان هذا المباح سيوصل إلى محرم ووقوعك في الحرام والكبيرة فهنا إيه؟ لا يفعل. حكم الزواج والزفاف في رمضان، حكم ليلة الزفاف في رمضان، يعملوا ليلة الزفاف بعد الفطار مثلا، يعني مفهوم الكلام؟ هيقعدوا يفطروا مع بعض ليلة الزفاف، حكمه مباح، ما فيها شيء، مباح، صح الكلام؟ طب لماذا لا يفعل؟ لو جاءك أحد وقال لك يا شيخ أنا أريد أن أدخل بزوجتي في رمضان بعد الفطار، هل يباح هذا؟ فيه فرق، اسمع بس، معلش المسألة دي مهمة، فيه فرق بين لا فيه فرق بين الفقه العلم وفيه فرق بين فقه العلم، فرق بين العلم وفقه العلم. فقه العلم هو وضع العلم موضعه. الناس الذين قال لهم الرجل حينما شج رأسه قال إني كنت جنبا هل تجدون لي من رخصة؟ قال لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. في علم ولا لا؟ أو إن كنتم جنبا فطهروا. لكن فقه العلم فقد، إن ما ينفعش يوضع هنا، ما ينفعش يوضع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. يبقى في فقه للعلم، العلم إنك مثلا إيه شفت واحد بيبول في المسجد فهم به الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام لا اتركوه حتى ينتهي من بولته، سيبوه لما يخلص خلص، لأن ده بقى فقه العلم. فقه العلم لا تصل إليه إلا بعد رسوخ العلم وفهم آلات العلم، مش في تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لما تعرف توفق بالاثنين ده اسمه فقه العلم. مع ان العلم الاصل لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، لكن اذا يتكلوا دعهم اذا يتكلوا، ده اسمه فقه. فقه العلم ده بقى شيء زائد عن العلم، شيء زائد عن. لما ابن تيميه بيمشي كده والتتريين قاعدين بيشربوا خمر، وابن مفلح وابن القيم ماشيين معاه، بيقولوا له يا امام الا ننكر المنكر؟ قال لا سبه، قال لهم يشربوا يتنيلوا يناموا، فانهم ان شربوا الخمر ناموا وما استفاقوا، فان منعناهم استفاقوا وقطعوا طريق المسلمين واعترضوا المسلمين وانتهكوا اعراض المسلمين واخذوا اموال المسلمين. يبقى يتخم ضحسن ولا يقوموا؟ رد، يتخم ضحسن، خليهم يشربوا الخمر واتنين يتخم ضحسن. وليس هذا باقرار للمنكر، بل ان هذا نهي عن منكر اشد، لاسمه فقه، فقه العلم. وهذا بحسب القواعد والاصول واحكام امور الاصول، لاسمه فقه العلم. واضح الكلام كده؟ كنا بنقول ايه يا عبد الرحمن؟ هتقول له ايه؟ هتقول له مباح، ايه الحرام اللي فيه؟ صح كده؟ لو جه مثلا حد عنده فقه علم انكر، يقول لك تنكر على ايه؟ ما الدليل المانع؟ ما الدليل الذي يمنع؟ ائتني بدليل المانع، واين هو الدليل الذي يمنع؟ والاصل براءة الذمه من التكليف، والاصل مش عارف. انت مش فاهم حاجه، انت لسه عندك لكن ما عندكش فقه العلم. عائشه هنا بتتكلم عن فقه العلم، فاهم؟ فانت منعته ليس لمنع المباح، ولكن لانه لن يملك نفسه. هو شاب لسه متجوز، هيجي في اول يخش النهارده بعد المغرب، طب النهارده، طب تاني يوم في الصيام بقى هيعمل ان شاء الله. واضح الكلام كده؟ يبقى انت هنا ايه؟ منعت لامر محقق، ده مش ظني بقى، ده محقق سيقع. واضح المساله كده؟ فهنا عائشه ارادت ان تبين ذلك. العشاء ها؟ طب اتفضل.